الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازلنا في أحاديث كتاب البيوع من بلوغ المرام، ومن مع شرح الشيخ المبارك مختصر الكلام على بلوغ المرام. قد وقفنا على الحديث 66 بعد 700 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عنه أي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به. قال الشارح رحمه الله:
على كل حال، بالنسبة لبلاغات الإمام مالك، الإمام ابن عبد البر رحمه الله في شرحه للموطأ، وصل البلاغات كلها، بين كيف هذه البلاغات وأسانيدها. ولكن لا شك أن بلاغات الإمام مالك حكمها حكم المنقطع من حيث العموم، فينظر هل له إسناد آخر أو لا، هل ثبت من طريق آخر أو لا. فلو رجعتم إلى الاستيعاب لوجدتم كلام الحافظ ابن عبد البر على جميع بلاغات الإمام مالك.
قال الشارح رحمه الله: اختلف في جواز العربان وهو العربون، فأقره مالك والشافعي، وروي عن عمر وابنه وأحمد جوازه.
العربان هو باصطلاح نحن نسميه عربون، عربون وعربان لغة، نهى عن بيع العربان. هذا الحديث أولا يعني ضعفه جمع من أهل العلم، فإن صح فيحمل على بيع العربان، أي بمعنى أن الإنسان يشتري الشيء ويدفع عربونه، ثم يبيع هذا الشيء ولما يملكه، ينبغي أن يحمل على هذا. أما نفس العربون فإن أراد البائع والمشتري فسخ البيع بعد انتهاء الخيار، فإن كان برضا الطرفين فلا شك أنه لا يستحق العربون. إن كان الذي يريد الفسخ هو المشتري والبائع لا يريد فسخه، فينظر هل تضرر بالفسخ، فإن تضرر كتأخير أو ذهاب وفوات شيء من الحق فإنه يستحق العربون. يعني مثلا إنسان كان يبيع سيارته، اليوم ومخطط أنه يسافر الخميس، رجل دفع لك عربون 40 دينار، وأنت تبي تسافر الخميس أساس أن بكرة يوم الأربعاء والثلاثاء تخلص السيارة. جاءك الرجل يوم الأربعاء قال لك: أنا ما أبي سيارة، دفع لك 400 دينار. يا ابن الحلال، الحين ما تبي السيارة، ما يمديني الحين أروح أبيعها وأخذ الفلوس وأسافر، سببت لي خسارة، يمكن خسارة من جهتين، من جهة فوات الطيارة عليه، ومن جهة فوات البيع، يمكن ما تجيب نفس السعر ليباع مثلا، يمكن يترتب عليه شيء آخر. فحينئذ القاعدة المعمول بها: لا ضرر ولا ضرار. فإذا ترتب على فسخ البيع ضرر فله أن يتملك العربون مقابل ضرره. نعم.
قال
الحافظ
رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استودعته لقي الرجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت إلى زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث ابتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود ولفظ له صححه ابن حبان. قال الشيخ رحمه الله: الحديث دليل على أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يحوزه إلى رحله. وقال الجمهور: إذا نقله من مكان إلى مكان فقد قرضه، فيجوز بيعه لما روى مسلم عن ابن عمر كنا نبتاع الطعام يبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأمرنا بانتقالك من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواك قبل أن نبيعه.
إذن في هذا الحديث يتعلق مسألتان، المسألة الأولى نقل الطعام من مكان بيعه إلى مكان آخر، اشتريته من البقالة لابد أن تخرجه لتبيعه، ما يصير تبيعه بنفس البقالة، أقل شيء أن تخرجه من مكان البيع، وهذا عند جمهور العلماء هو الصواب وعليه نص الحديث. الصورة الثانية أو المسألة الثانية، هل غير الطعام حكمه حكم الطعام؟ يعني اشتريت سيارة من إنسان، سيارة واقفة في بيت الرجل اشتريت منه، يجوز لك تبيعه ولا لابد أن تنقله؟ السيارة ما هو طعام، حديد. فالجمهور يقولون إن ما عدا الطعام لا يدخل فيه النقل، يكفي فيه مجرد التملك، يكفي فيه مجرد البيع والشراء، يكفي فيه مجرد البيع والشراء، أو بمعنى آخر إذا دخل في ضمانك جاز بيعه، لأن الغرم بالغنم والغنم بالغرم، هذه قاعدة يا أبو معاوية اكتبها، الغرم بالغنم والغنم بالغرم العكس. ومعنى هذه القاعدة أن الإنسان متى ما تحمل على شيء بيعه وشرائه شيء خسارة وربح إذا معناته يجوز له أن يبيع، متى ما لم يترتب على بيعه وخسارة ربح هنا فيه نظر لأنه لم يدخل في ضمانه. ومن هنا قال العلماء بالنهي عن يبيع الرجل ما لا يملك. ليش؟ لأن لما تملك أنت الآن تبيع سيارة لشخص آخر، مزرعة لشخص آخر، وما دخلت في ملكك، هل تخسر شيء؟ ما تخسر شيء، ما يترتب على، فإذا لا يجوز لك أن تبيع ما لا تملك إلا أن يكون مأذونا لك بيعه، هذه مستثناء. إذا كان مأذون لك بيعه خلاص انتهت الإشكالية، يجوز أن تبيع. لماذا؟ لأنك أصبحت وكيلا، شخص قال لك يا محمد بيع مزرعتي اللي بالوفا، يجوز ولا ما يجوز؟ توكيل جاهز، الباطين تقول لبيت التمويل بيع لنا 100 سيارة، جاهز ما فيها شيء. نعم.
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل إن قيعي أبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير أخذ هذا من هذه وأعطي هذا من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء، رواه الخمسة وصححه القاضي.
الحديث روي عن وجهين، كنا نبيع أو قال إني أبيع الإبل بالنقيع، وهذا هو المحفوظ، نقيع اسم مكان، وأيضا في بعض الروايات بالبقيع، البقيع معروف، بقيع في منطقة في المدينة، بقيع الغرقد الذي هو عنده مقابر الصحابة رضوان الله عليهم، فالبقيع اسم منطقة والنقيع اسم منطقة. والحديث روي على وجهين. أنت شأن أنت حافظ على الحفظ صح، حنا نحفظ على النقيع. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا، أي آخذ الذهب من الفضة وأعطي الفضة من الذهب، والحديث دليل على أنه يجوز أن يقبض عن الذهب الذهب ممن هو في ذمته وعن الفضة الذهب بشرط ألا يفترق بينهما شيء، لأن ذلك من باب الصرف.
إذا الحديث على ماذا يدل؟ لاحظ، إني أبيع الإبل فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، شلون يعني؟ يقول أنا بعت، خلينا نضرب مثال بواقعنا اليوم، يقول أنا بعت السيارة بألف دينار، لما جاء الرجل بيدفع طالع في جيبه قال والله عندي 500 دينار والباقي عندي ريالات، شلون الحين؟ هذا معنى الكلام، يعني يبيع البيع وقع على الدنانير ويأخذ دراهم، أو البيع وقع على الدراهم ويأخذ دنانير. مثل الحين أنت في الإنترنت العصر الحاضر، كل شيء في الإنترنت الحين، تدخل السوق المفتوح تشتري شيء المكتوب شنو؟ دولار. طيب أنت تدفع دينار، هو يوصل لك كم دولار؟ أنت كم دفعت دينار؟ إذن لاحظوا، حصل بيع وصرف، حصل كم شيء؟ بيع وصرف. فإذا حصل بيع وصرف وبيع بالدراهم وأخذ الدناني، أخذ هذا من هذه وأعطي هذا من هذه، فقال رسول الله يعني قد يكون باع بالدينار ويأخذ درهم، باع بالذهب ويأخذ فضة، أو باع بالفضة ويأخذ ذهب، أو باع بأحدهما ويأخذ بعض من هذا وبعض من هذا. صارت الصور ثلاث، صح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها. هذه قاعدة عظيمة في الصرف، بسعر شنو؟ لا تنسى الكلمة هذه، بسعر يومها. هذه تخرجك من المشاكل كلها. قال لك الرجل: أخذت منك السيارة بألف دينار، ما عندي دنانير، بعطيك ريالات، بعطيك شنو؟ ريالات. قلنا: ما يخاف، شوف الحين الألف دينار كم يسوى الحين. ضرب التليفون، قال: ألف دينار يسوى 1300 ريال، 10300 ريال. خلاص تأخذ 10000، هذا معنى بسعر يوم. وعلى هذه القاعدة مسألة مهمة، وهي: لو كان لرجل عليك دين، إنسان يطالبك 500 دينار، هو يدورك وانت الدورة تبي تدفع له ما لقيته، وفجأة لقيته بالحج: يا عبد الحميد وينك انت؟ أعطني ديني، جزاك الله خير. قال: أبشر، بس ترى ما معي دنانير، 500 دينار. الآن هو يطالبك 500 دينار، أنت تعطيه شنو؟ تعطيه بسعر أي يوم؟ بسعر يوم الوفاء. اليوم اللي لقاك فيه تشوف 500 دينار كم ريال يساوي، تعطيه. لو أعطيته بسعر يوم الدين، عرفت؟ هذا يصير ربا، انتبه، ربا النسيئة يصير. نعم.
قال رحمه الله عنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجس تتفقون عليه. قال الشيخ رحمه الله: النجس هو زيادة بدم السلعة المعروضة للبيع ليثير الرغبة فيها، وهو لا يريد شراءها ليضر غيره فيثبت له الخيار. قال البخاري: قال ابن أبي أوفى: النادش آكل ربا خائن أقواه، وهو خداع لابن له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انتهى.
إذن النجش، النجش بسكون الجيم، هو الفعل الذي يقوم به الناجش، يسمى نجشا. وأما النجش بفتحتين فهو اسم لهذه العملية. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا الفعل، والنهي عن الفعل أبلغ من النهي عن اسمه، فنهى عن هذا الفعل: لا تفعل هذا الفعل. إنسان ما يريد أن يشتري شيء يذهب إلى سوق من يزيد، حراج السيارات، كل ما قال الرجال 550 قال 60 زود، الرجال هذاك بيشتري، هذا بس يلعب، قال 70 قال 80، حلونا أخوته الرجل بيشتري ذلك، هذا مو لعاب، قال 90 قال 600. هذا هو الناجش. لماذا الناجش آكل ربا؟ هذا كلام ابن أبي أوفى رضي الله عنه اللي نقل البخاري، هذا باب من أبواب الربا، 72 باب. كم باب أبواب الربا؟ 72 باب. هذا أحد أبوابه، أن الإنسان يزيد في السلعة ليغري الآخرين وهو لا يريد شراءها، ويدخل في هذا، ويدخل في هذا، انتبهوا، ويشبهه تماما أن يقول إنسان لآخر: هذه السلعة اشتريتها بألف، أعطني 100 دينار. هو ما اشتراها بألف، اشتراها 800، فأدخله في الخديعة، زود عليه 200 ليأخذ 100، هو أخذ منه 300. هذا ربا، ترى هذا ربا، والناس ما يدرون عنه. هذا باب من أبواب الربا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاقله والمزابنه والمخافره من الدنيا الا تعنت رواه خمسه من الا ابن ماجه وصححه الترمذي. قال الشيخ رحمه الله المعاقله شراء الارض ببعد ما تنبت كما في حديث رافع بن خديج كنا اكثر الانصار حقلا وكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك.
اذا لاحظوا المحاقله ماخوذ من حقل الزرع. احنا نقول للحين نقول حقل صح ولا لا؟ حقل الزرع منين جاي؟ جاي من حقل الذره من حقل الشعير. اذا المحاقله منهي عنها. اي المحاقله المنهي عن؟ انتبه، المنهي عن المحاقله هي المحاقله التي لا تكون على سهم معلوم من الخارج، هذا المنهي عنه. اما لو كان على سهم معلوم من الخارج هذا ليس منهي عنه، وهي المزارعه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم زارع بها اهل خيبر. إذن المزارعه غير منهي عنها، المساقات غير منهين عنها، المحاقله منهي عنها. شو الفرق بين المساقات او المزارعه او المحاقله؟ يقول له شوف هذه ارضي، النصف اللي هني لي والنصف اللي هني لك، ازرع. يزرع الرجل يهتم بالنصف اللي له والنصف اللي مو له ما يهتم فيه، ما يطلع شيء يصلح نزاع. قلنا لكم ما من بيع حرمه الشارع الا يرجع الى كم؟ احد اربعه امور، منها المنازعات صح؟ يمكن صاحب الارض جهه الماي تطلع الزرع حلو وطيب ومثمر، الجهه هذه في اخر الماي ورد سبخه ما تطلع شيء، هو اللي خسر. لذلك هذا ما يجوز، لابد ان يكون النصيب في المزارعه او المساقات نصيبا معلوما بجزء من الخارج. يقول لي نصف الخارج ولك نصف الخارج، لي ثلث الخارج ولك الثلثين، لك الربع لي ثلاثة أرباع، هذا جائز ما في إشكال. إذا في فرق بين المحاقلة الممنوعة وبين المزارعة والمساقات المباحة المسنونة. نعم.
قال الشارح والمزابنة في أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بجبين كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. والمخابرة من المزارعة وهي المعاملة على الأرض بعض ما يخرج منها من الزرع. قال ابن الأعرابي أصل المخابرة معاملة أهل الخيبر. فقال البخاري باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عم قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها.
مقصود بعمر هنا عمرو بن دينار المكي، وسفيان هو ابن عيينة المكي، وطاووس هو ابن كيسان المكي. حديث كله مكيين ترى، إلا علي بن المديني فهو مدني، مدني نسبة، ولا هو من أهل شلون؟ لا أصلا خراسان. نعم صحيح. نعم.
قال أي عم إني أعطيهم وأعينهم وإن
أعلمهم
خبري،
وإن أعلمهم أخبرني،
وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس أن النبي صلى
الله عليه وسلم أعلمهم، الضمير راجع لأعلم أهل مكة، أعلمهم أعلم أهل مكة أو أعلمهم أعلم الصحابة، والكلام صحيح وهو كان من أعلم الصحابة في زمانه. نعم.
قال وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. انتهى. قال الحافظ ولم يرد ابن عباس بذلك نهي الرواية المثبتة للنهي المطلقة، إنما أراد أن النهي الوارد عنه ليس على حقيقته وإنما هو على الأولوية. قوله
الذي يظهر لي والله أعلم أن النهي عن المخابرة هو نفسه النهي عن المحاقلة، يعني هذا الحق لك وهذا الحق لي من هي نعم. المخابرة نفس الشيء، يعني المخابرة كما قال المصنف من المزارعة، يعطيه الإنسان الأرض ويقول هذه الأرض خذها أنت هي لي، وأنا أريد 100 دينار ما لي شغل، أنت تطلع ولا ما تطلع؟ هذا المنهي عنه، هذا المنهي عنه اللي جاء فيه النهي. إذا المزارع المخابرة أن يعطيه الأرض بخبرها أو بزرعها ويأخذ منه ثمن معلوما، هذا منهي عنه، لأنه يمكن ما يطلع شيء، يأخذ الثمن ليش؟ يقول أنا أجرت المزرعة. لا، هذا مو إيجار. الإيجار أن تقول هذه الأرض لك وأجرها لك، أنت تفعل فيه ما تشاء، ليش أنت تيجي تشترط عليه أن يزرع؟ واضح ولا لا؟ يعني ما ينبغي التلاعب ترى. يقول أنا أجرت المزرعة، إذا أجرت المزرعة ما تأجره وتشترط، هذا ما ينبغي. إما الجائز قلنا إيش؟ المحاقلة ممنوع، هذا لك هذا لي. المخابرة أن يقول هذه أرض، هذه مزرعتي، تزرعها وتعطيني 1000 دينار، لا، هذا المنيع. أما الجائز أن يقول هذه المزرعة ازرعها، نصفها لي نصفها لك، عشرها لي الباقي لك، نصفها لي ثلثها لي الباقي لك، هذا جائز، ما في إشكال.
قال رحمه الله: قوله عن الدنيا إلا أن تعلم، إذا باع شيئا واستثنى بعده ولم يعينه لم يصح الجهاد.
نعم، لا يجوز الثنيا في البيع، لذلك قال نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. إيش معنى الثنيا جمال؟ ثنيا يعني قوله إلا كذا وكذا، إلا استثناء، الثنيا يعني الاستثناء. يقول أبيعك هذه المزرعة إلا، قال تم، وش اللي تم؟ شنو إلا؟ إلا شنو؟ إلا نصفها، ربعها، عشرها، شنو؟ ما نعرف، صح ولا لا؟ إلا أن تعلم. يقول يا أبو ناصر اشتري بعارينك إلا، إلا شنو؟ لا، ما يصير، هذه المبايعة لا تصح، لا بد أن تكون الثنيا معلومة. يقول اشتري هذه الأباعر إلا بعير كذا وكذا، لازم يعين. نعم.
قال: فإن كان المستثنى معلوما صح مطلقا،
بالاتفاق.
قال الحافظ رحمه الله عن انس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحافظه والمخافضه والملامسه والمنافذه
والمزابنه. رواه البخاري. كل هذه المنهيات عنها لانها مؤديه الى النزاع، مؤديه الى النزاع.
قال الشارع: المخاضره بيع الاخبار والعقود قبل ان يبقى صلاحها، والملامسه ان يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر أحد منهما إلى ثوب الآخر إذا مسه وجب البيع. والمنابذة أن يقول انبذ ما معي وتنبذ ما معك، ويشتري كل واحد منهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر. قال الحافظ: واختلف العلماء في تفسير الملامسة.
يعني الإنسان يدخل يده في جيبه قال معي شيء تشتري، هذاك يدخل يده في جيبه قال إيه معي شيء مقابل هذا اللي معك، يلا تم البيع، هذا ما يجوز، لا الثمن معلوم ولا المثمن معلوم، صح ولا لا؟ هذا معنى المنابذة، يعني كل إنسان ينبذ ما معه مما خفي، فهذا لا يجوز سواء كان من الجهتين أو كان من جهة واحدة، لا بد أن يكون الثمن معلوما والمثمن معلوما، هذا من شروط البيع، من شرط صحة البيع كون المبيع معلوما، كون المبيوع معلوما، يجوز مبيوع في اللغة ولا لا؟ نعم، كون ترى أصلها مبيوع بس العرب للتسهيل قالوا مبيع، كون المبيع معلوما وكون الثمن معلوما، هذا شرط من شروط صحة البيع. نعم.
قال الشارح: قال الحافظ: اختلف العلماء في تفسير الملامسة على 3 صور، وهي أوجه للشافعية، أصحها أن يأتي بثوب مطوي أو بظلمة فيلمسه المستار فيقول له صاحب الثوب: بعتك بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته. الثاني أن يجعل،
هذا مثل إنسان دخل محل يبي يشتري ثوب وما في كهرباء، قال ها المس المس ما في ليت شوفه المسه واذا قطعتها لك وقصيتها ما تجي ترجع يا ابن الحلال ماني شايف شنو اللون شنو كان خلاص هذا منهي يعني هذا الوجه الاول نعم
ثانيا يجعل نفس اللمس بيعا بغير صيغه زائده
يعني هذا يسميه الشافعيه يسمونه بيع المعاطاء يسمونه ايش بيع المعاطاء بيع المعاطاء انك انت تروح الجمعيه مثلا تدخل الجمعيه تاخذ البضاعه بيدك ما قلت للبايع اشتريت وهو ياخذ بيده ويحطه بكيسك ولا يقول بعتك ما في حكي في النهايه يقول لك اعطي فلوس تعطيه فلوس ولا قال بيع ولا انت قلت اشتريت وجيت البيت هذا يسمى بيع المعاطاء ففسر الشافعي احد اوجه بيع الملامسه ان لا يكون هناك لفظ وبيع المعاطاء منعه الشافعي مطلقا وجوزه الجمهور وهو الراجح وهذا التفسير ضعيف
الثالث ان يجعل اللمس شرطا في قطع الخيار المجلس وغيره والبيع على التاويلات كلها باطل
كلها باطل على عند الشافعي لان بيع المعاطاء ليس منهيا عنه عند الجمهور ولا يبطل عند الجمهور ان دخلت الجمعيه واشتريت الاغراض ولا تكلمت ولا تحكيت قال لك 100 دينار دفعت 100 دينار طلعت لا قلت بعت ولا قال لا قال بعت ولا قلت اشتريت جائز نعم
قال وأما المنابذة اختلفوا فيها أيضا وفي أوجه الشافعية أصحها أن يجعل نفس النبذ بيعا الثاني أن يجعل النبذ بيعا بغير صيغة
الأول أصح أن يجعل نفس البيع النبذ بيعا يعني بيع معاطاة ها ما أدري ليش بيفسر تفسير بيع المعاطاة على الأصل أنهم يرون نهي عن بيع المعاطاة نعم
والثالث أن يجعل النبذ قاطعا للخيار
يعني الأقرب للتفسير نهى عن بيع المنابذة النبذ معناه الطرح معناه الطرح فلو قال إنسان سأطرح ما في يدي وتشتري فإن طرحته لا خيار لك هذا تفسير جيد نعم كأنه يقول ما لي خلق أني أنزلها لك يقول لك دخلت محل يبيع خام شوف هذا قال ترى اذا نزلتها لك ما لك خيار ما لك خلق انزلها تقول ممكن اشوفها قال اذا فتحتها ولمستها ما لك خيار لازم تشتري هذا يحصل ولا لا بعض المحلات يحصل هذا ما يجوز هذا ما يجوز لا هذه نبذ بيع المنابذه
احيانا يكون في ضرر على البائع
شلون؟
اذا تدخل محل عضو يقول لك العطر هذا مغلق إذا فتحت لك وشميته ما حدا راح يشتري من
بعد.
هو مجبر
انه
يبيع،
دام
فتحها لازم
يبيع. خلاص نطلب منه في هذه الحالة لا نطلب منه لدفع الضرر عنه أحد أمرين. إما أن يفتح نموذجا يجعله للكل فيخرج عن هذه الإشكالية. وإما لا يفتح. لما هو يدخل نفسه في الضرر. طيب افرض أن أنت شممني وأنا ما عجبني، شلون أشتري؟ أنا أتضرر. صح ولا لا؟ نعم.
قال عبد الرحمن الله عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد قلت ابن عباس ما قوله ولا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارة متفق عليه ولفظ البخاري قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على تحريم التلقي قال البخاري باب ينهي عن تلقي الركبان إن بيعه موجود لأن صاحبه عاصي آثم إذا كان به عالما وهو خداع البيع والخداع لا يجوز انتهى وفيه دليل على تحريم بيع الحاضر للبادي والسمسار الدلال قال في المقنع وفي بيع الحاضر للبادي روايتان إحداهما يصح والأخرى لا يصح بشروط خمسة أن يحفر البادي ليبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها ويقصده الحاضر وبالناس حاجز اليها ان اختل شرط منها صح البيع واما فراق له فيصح روايته واحده انتهى.
ايش اللي ترجح عنده؟
تلقى الركبان صح مع الاثم لانه جعل لها خيار ولانه صح لها ما جعل لها
يقول البخاري باب النهي عن تلقي الركبان وان بيعه مردود يعني البخاري صار على مذهب الحنابلة. الحنابلة يرون أن النهي في الشيء يفسده لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز إلا. قال وبيع الحاول البادي روايتان، إحداهما يصح والأخرى لا يصح، إحداهما يصح، وهذا هو الراجح أن البيع يصح لكنه آثم. لماذا آثم؟ لأنه فوت على المسلمين المصلحة، فوت على المسلمين المصلحة. نضرب لكم مثال، بائع جاي من الصين، خلينا نضرب مثال بالواقع عشان ما يقولون أمثلة قديمة، ها أمثلة جديدة. جاء رجل من الصين بباخرة فيها بضائع، واحد يعرف لغة الصينية من هذا الكويت، اتصل عليه تليفون قال له شوف إذا جيت الكويت أنا ببيع لك لأني أنا أعرف الأسعار ما تعرف. هو لما جاي من هناك شو يسوي مثلا لو أنه ما حد استقبله؟ هو يحط في ذهنه أن هذا الشيء كلف الصنعة 800 دينار مثلا، ولا كلفة الجية 850 صار، هو يبي ربح 150 يبيع ب1000. صاحبنا هذا يعرف السوق، في السوق هذا الشيء يباع ب1200، يبي يقول للناس لا يا حبايب ب1100، فزود علينا، عرفتم ولا لا؟ زود على السوق، وإلا لو باع ب1000 البضائع تنزل. وهذا مقصد من مقاصد الإسلام حينما نهى عن بيع وتلقي الركبة، ليش؟ حتى تنزل السلع في السوق عن مستواه العالي. اليوم موجود هذا، ترى كثير من الناس يزيدون في السلع بسبب أنهم لا يتركون التجار القادمين من بلد آخر يبيعون بأنفسهم، هذه مصيبة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله
طبعا نهى عن بيع تلقي الركبان عام، يدخل فيه تلقي الركبان من البادية ولا من غير البادية، ترى ما له علاقة. لو انك تلقيت راكب جايك من ام القرى مكة، هذا منهي عنه لانك تلقيت الركبان. جاي من بكين تلقيت الركبان، ما تقول هذا مو من البادية، لا يدخل فيه. نعم. كيف؟ لا احتكار، لا احتكار شيء آخر منهي عن مفردة. نعم. هذا قد لا يكون، قد يكون موجود في السوق لكن بسعر أرفع، فالرجل جاي من هناك وجاي بالبضاعة ويبي يبيعها بسعر مربح له ولا يدري وش اللي في السوق، فهذا الأخ هو جاي يقول لا ترى البضاعة في السوق مرتفع مزيد.
احتكار تسديد استيراد،
هاي مسألة نازلة، ها مسألة نازلة. لا أنا فاهم قصدك، أنت قصدك الحين مثل الغانم، الغانم عنده وكالة شو اسمه شفر، مثل السائر عنده وكالة تويوتا، هل هذا احتكار ولا هذا تقصد؟ طيب نعم.
قال الحافظ رحمه الله عليه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه اشترى منه، فإذا أتى سيد السوق أخذه بالخيار وهو مسلم. قال الشيخ الحديث دليل على ثبوت الخيار للبائع إذا أتى السوق ولو اشتراه المتلقي بسعر السوق. قال الشارح قال حافظ رحمه الله عنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع
الجلب. هو ايش معنى الجلب؟ لا تلقوا الجلب، الجلب هم الذين يجلبون البضائع من مكان آخر إلى السوق أو من بلد آخر إلى بلد آخر، هذول يسمونه الجلب.
قال الحافظ رحمه الله عنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر العباد ولا تلاجس ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يغضب على خطبة أخيه ولا تسر المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، متفق عليه المسلم ولا يصوم المسلم على صوم المسلم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم البيع على البيع، وصورته ان يكون قد وقع البيع فياتي رجل في مده الخيار فيقول للمشتري افسخ وانا ابيعك مثله بارخص من ثمنه او احسن منه، وكذا الشراء على الشراء. واما الصوم على الصوم فصورته ان ياخذ شيئا ليشتريه فياتي رجل فيقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر وكذا عكسه وكله بعد استقرار ثمن وركون أحدهما إلى الآخر. وقال البخاري باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك.
طبعا لا يسوم على سوم أخيه إذا كان السوم في مكان غير سوق من يزيد تبعه، أما إذا كان في سوق من يزيد فهذا لا شك أنه جائز. يعني مثلا الناس جالسين في الديوانية، واحد قاعد يبيع سيارة للآخر، هذا مو سوق من يزيد، ما يجوز أنك أنت تزيد على ذاك. لكن لو أن المشتري طلب الزيادة قال يا جماعة أنا ببيع سيارتي من يزيد كاو ها أخوكم هذا سائق، أيضا جائز. نعم.
قال الشافعي رحمه الله قال الجمهور لا فرق في ذلك بين المسلم والدم، وخرج الاخ مخرج الغالب فلا مفهوم له. واما بيع المزايده فلا باس به فيما روى الخمسه واللفظ
هذا من عدل الاسلام، حتى الذمي الكافر اللي يعيش في بلاد المسلمين ينعم بالوصول العامه للبيع في الاسلام، لا يجوز التناجش عليه ولا البيع على بيعه ولا الخطبة على خطبته. نعم.
قال لما روى الخمسة ولفظ الترمذي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم باع حلسا قدحا فقال من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل آخذهما بدرهم، فقال من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه.
هذا اللي قلنا أنه يجوز السوم على السوم إذا كان في سوق من يزيد أو إذا طلب البائع الازدياد. نعم.
قالوا في الحديث تحريم الخطبة على الخطبة وتحريم سؤال المرأة طلاق زوجتي من خطبها أو طلاق ضرتها.
نعم، طلاق ضرتها هذا من هي عنه؟ وله صورتان كما قال الشارح. الصورة الأولى أن الرجل يريد أن يتزوج الثانية فتقول الثانية لا أقبل بك حتى تطلق الأولى، هذا منهي عنه، محرم عليها الطلب ومحرم عليه الفعل. الصورة الثانية أن الإنسان يتزوج الثانية أو الثالثة، فإذا تزوج أو الرابع، فإذا تزوج تقول الأولى إما أن تطلق التي تزوجتها أو تطلقني، هذا منهي عنه، أصبح طلاقها بسبب زواجه وهذا محرم، لأن زواجه ليس سببا شرعيا مبيحا له لها أن تطلب الطلاق لأجله. الرجل ما كان في شليلة زينة، ما كان في شيء، لما صار يتزوج تطلبين الطلاق، هذا أمر غير محق غير جائز. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتقلب ما في إنائها، ها؟ فإن لها ما كتب لها أو ما قدر لها. نعم.
قال الحافظ عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والده ووالدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامه. رواه احمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في اسناد المقال قال الشافعي. قال الشافعي رحمه الله شاهده حديث عباده بن الصامت لا يفرق بين الام وولدها،
لا يفرق
بين الام وولدها، قيل الى متى؟ قال حتى يبلغ الغلام وتحقيق الجاريه. اخرجه الدارقطني والحاكم، والحديث دليل على تحريم التفريق في الملك بين الوالده وولدها. يعني
هذا طبعا في الإماء، انسان عنده أمة ثم هذه الأمة عندها بنت عندها ولد، ما يجوز أن يبيع الأم ويترك الولد، أو يبيع الولد ويترك، إما أن يبيعهما معا أو يبقيهما معا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين أبيعتهما وقرأت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أبيعهما فارتجعهما ولا تبيعهما إلا جميعا. رواه أحمد رجال الثقات، وقد صححه خزيمة بن جرود بن والحاكم والطبراني وابن القطان. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على تحريم التفريق بين الأخوين في البيع والحق به الهبة ونحوها، والمراد بذلك ما قبل البلوغ.
نعم. من حسن تعامل الإسلام حتى مع الرقيق والعبد. نعم.
قال الحافظ
نعم كيف؟ إيه يعني ما يجوز ما يجوز السيد أن يقول لأحد الناس وهبتك هذا الغلام والآخر يبقى عنده فيفرق بين الأخوين بصورة الهبة، ما يجوز كصورة البيع.
قال الحافظ رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال السر في المدينه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناس: يا رسول الله، قال السر ان سعر بازع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله هو المسعر والقابض والباسط والرازق، واني لاظن ان الله تعالى ليس احد منكم يقبضني بمظلمه في دم ولا ماء. رواه الخمسه الى النسائي وصححه الكفار. قال الشيخ رحمه الله: الحديث دليل على ان التسعير حرام لانه مظلمه، ولهذا ذهب اكثر العلماء وقال بعضهم يجوز تسعير اللحم ونحوه الى المصلحه.
على كل حال، التسعير هل يجوز او لا يجوز؟ العلماء استدلوا بهذا الحديث على ان التسعير حرام. لماذا حرام؟ قالوا لانه فيه مظلمه على التجار. كيف مظلمة على التجار؟ يمكن يكون التاجر اشترى هذا الشيء بعشرة دنانير، شلون انت تقول له حطه بزمان؟ هذه مظلمة ولا مو مظلمة؟ مظلمة. طيب لو كان التاجر يشتريه بعشرة ويبي يبيعه بعشرين، فقال له الحاكم: لا، تبيعه ب 12، هذا فيه ظلم؟ عجيب، ما فيه ظلم. اذا المنهي عن التسعير الذي هو الظلم، هذا المنهي عنه، واضح؟ أما إذا كان التسعير ليس فيه ظلم للتجار بل فيه ربح لهم بنسبة أقل، فهذا يرجع إلى ولي الأمر، هذا يرجع للمصلحة، ولي الأمر هو الذي يحدد. لا سيما، انتبهوا لهذه الاستثناء، لا سيما في أقوات الناس ومعاشهم الذي لا فكاك لهم، يجب على ولي الأمر أن يتدخل في اللحم، في الحبوب، يعني الخبز مثلا، في الرز مثلا، في المساكن، الإيجارات مثلا، البيوتات، الأشياء اللي الناس بحاجة لها، كل الناس بحاجة أن يصير عندهم بيت أو يسكن بإيجار. يجي ولي الأمر يقول: لا، بيت دورين قيمته كذا، ما يزيد، هذا مو ظلم. قال لك: بيت دورين قيمته كذا، تبيع تبيع، ما تبيع لا تبيع، ما حد ظلمك، شو اللي ظلمك فيه؟ بيت دورين أنت سويته مثلاً، بيت دورين بكم تسويه الآن مثلاً؟ فرضاً سويته ب 120,000، ليش تبيع 240,000؟ لا، يقول ولي الأمر: لا، حط 150,000 مثلاً، هذا أمر جائز، ما فيه أي ظلم. المنهي عن التسعير ما كان فيه ظلم، وعلامة الظلم أن يكلف البائع أقل من سعر التكلفة، هذا الظلم ولا مو ظلم؟ هذا واضح أنه ظلم. لكن يقول له: تعال، أنت تشتري الخروف بثلاثين دينار وتبيع الكيلو بثلاث دنانير، وهذه تنتج 20 كيلو، 20 × 3 = 60، ليش تربح 30 دينار؟ لا، اربح 10 دنانير. له ذلك. فهذا أمر محمود، ما في بأس إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: عن نعمان بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخدر الا خاطئ. رواه مسلم. قال الشافعي رحمه الله: الحديث الدليل على تحريم الاحتكار وهو امساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجه الناس اليه.
اذا الاحتكار محرم. ما علامه الاحتكار؟ شرطي. الاحتكار له شرطان: الاول انه يمسك الطعام وينتظر الغلاء وليس الشيء موجودا في السوق، هنا يأثم. طيب لو فرضنا أن الشيء موجود في السوق وهو ماسك الشيء، ما يأثم؟ هذا لا يأثم فيه. طيب الآن نرجع إلى السؤال اللي سأل عبد الرحمن. الناس اليوم يحتكرون الأشياء تحت مسمى ما يسمونه اليوم بحقوق الوكالة. طيب نسألهم سؤال: الآن أخذ الوكالة الغانم ولا السائد ولا البابطين ولا غيره؟ أخذ الوكالة. لما أخذ الوكالة، هل يستطيع الرجل أن يذهب ويشتري من خارج الكويت ويجيب السيارة ولا ما يقدر؟ يقدر. إذا ليس احتكار.
لكن بعض المقام بيرضى
شيخ،
يعني إذا
أتى بالسيارة
من الخارج ليس لك الحق في فعل الصيانة، يعني هو محتكر أيضا الصيانة.
طيب الصيانة أيضا غير محتكر، ممكن تسوي صيانة السيارة عند غيري،
لكن عند غيري تسقط الكفالة.
هذا حقه، يقول اشتري مني وأنا أكفل. فأنا لا أرى احتكارا في ما دام لاحظ متى يكون الاحتكار؟ احتكار متصور في الوكالات، احتكار متصور في حالة واحدة، أن لا يستطيع أحد جلب هذه البضاعة إلا من طريقي. هنا نقول نعم هذا يدخل في الاحتكار، وهذا سبب الغلاء الأسعار. أما الإنسان ممكن هو بنفسه يذهب إلى اليابان ويجيب سيارة سيارتين ثلاث موديلات السنة ويدخلها البلد، ما في احتكار. يبي يقول لي والله مو نفس مواصفاته، طيب معناته هو تكلف، أنت روح حط نفس مواصفاته، شنو المشكلة؟ نعم ها قول ميخال، بس أنت فهمت كلامي؟ زين، إذا تخالفني ما في مشكلة، بس بين لي أنهم محتكرين، يعني إذا ما في احتكار بس خلاص حل.
إذا كان في الدولة هي اللي مسكر الشيء بعض المنتجات
إن ما حد يقدر يستورده من برا. إيه هنا الآن أيوة هذه مسألة مهمة الآن، لو أن الدولة منعت الاستيراد إلا من طريق شخص معين. الدولة هي اللي تستورد. جميل، إذا كانت الدولة هي اللي تستورد وتبيع للدولة هكذا. وتبيع للدولة، فهنا ينظر هل بيع الدولة فيه ظلم على الناس ولا تبيعه بسعر معقول. إن كان فيه ظلم الناس فهي آثمة، حاله حال التاجر محتكرة، لكن إذا كانت تبيعه بسعر معقول ما فيه بس. ولها ذلك إذا كانت ترى المصلحة، بل في بعض الأشياء لا بد أن الدولة تحتكرها. لماذا؟ لأنه يترتب على فتح المجال فساد. أضرب لكم مثال في بعض المواد الكيماوية، لو أن كل جهة أذن لها بالبيع لربما صنعوا المتفجرات. إذا ما يجوز أن تفتح المجال لكل أحد، ولا لا؟ طيب في بعض الأدوية يجب على الدولة أن تحتكرها. ليش؟ لأنها لو أذنت بجلبها لكل أحد ربما استخدمت استخدامات سيئة، سموم ولا لا؟ مخدرات، يعني في بعض الحبوب مخدرات، في بعض الحبوب سامة تقتل لو زيدت الكمية. لابد من غلق هذا الباب ومن تقنينه. الناس لا ينظرون كله ما يجوز، لا لا، في شيء اسمه يجب على ولي الأمر أن يفعل. نفس الشيء توريد السلاح، في السلاح للصيد ونحوه يباع، لو أن الدولة فتحت الباب لكل أحد إيش يصير؟ السلاح ينتشر ولا لا؟ يجب على ولي الأمر يقول لا، ما حد يبيع السلاح إلا فلان وفلان وفلان. ليش؟ لإمكانية مراقبتهم. تعالوا تبيعون حق منه، بيعتوا حق فلان، سجلوا اسمه عنوانه تليفونه كم طلقة عطيتوه كم كذا، ما في بأس، هذا أمر جائز. فهمت خاصة عبد الرحمن؟ هذا اللي تبيه؟
قال عبد الرحمن
الله البيوع يا أخوان لا نستعجل فيه، خل نفهم أحسن البيوع، لابد نفهم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تصح الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها، بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع بالتمر. متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار ثلاثه ايام، وفي روايه له علقها البخاري رد معها صاع بالطعام لا سمواه. قال البخاري: والتمر اكثر. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على تحريم التصريح للبيع وثبوت الخيار بها للمشتري الى ثلاثه ايام، ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع بالتمر او ما يتراضيان عليه. والحديث اصل في النهي عن الغش وفي ثبوت الخيار لمن دلس عليه.
هذا حديث عظيم. ايش معنى ثلاثه ايام؟ لأن مهلة كافية في العلم بالشيء وعدمه، عشان كذي نقول السفر أربعة أيام. ما يصير يوم دخولك ما نحسب، باقي ثلاثة أيام صاروا أربعة. إذا كان يوم دخولك مبكر اليوم الرابع خلاص، بعد لازم تقرر يا مسافر يا مقيم، ما في. هلا كل يوم دندن على هذه. نعم.
قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاع. رواه البخاري وزاد الاسماعيلي من تمر. قال الشارح رحمه الله: عقب المصنف حديث أبي هريرة بحديث ابن مسعود إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة.
قلنا الحديث السابق لا تصر الإبل، تعرف التصرية أبو معاوية؟ التصرية يعني عنده شاة أو ناقة أو بقرة حلوبة لا يحلبها يوم يومين ثلاثة، الحليب يجتمع ثم يأتي به للسوق، فالرجل يرى مليان حليب فيشتري، فلما يخرج الحليب اليوم الثاني ما في حليب، الثالث ما في حليب، هنا الآن له الخيار لأنه خدع الناس. فمعنى لا تصر الإبل أي لا تدخلوا، لا تترك اللبن في الضرع يوم يومين ثلاث ليظهر ممتلئا ثم تبيعونه. نعم دخل وقت لذا؟ طيب تبي تروح مسجدك؟ أنا ودي أنك تنقف على الباب بس ما يمدي، باب الخيار ما يمدي، خلاص تقف نقف على حديث أبي هريرة رضي الله عنه والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.